فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي منهجية طالب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. وأرحب أيضا في مستهل هذه الحلقة بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه بأكاديمية زادني التعليمي. حياك الله شيخ منصور.
أهلا وسهلا بكم، حيا الله السادة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا شيخ منصور. كما أذكركم أحبابنا المشاهدين بالسؤال التفاعلي للحلقة، وهو ما أثر السنة النبوية على طالب العلم، ونستقبل أيضا يعني مشاركاتكم وإبداعاتكم التي عاهدناها منكم على وسائل التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ منصور. أهلا وسهلا. دعنا نستفتح شيخ منصور هذه الحلقة بسؤال، لماذا الحديث عن السنة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، السنة النبوية هي الوحي الثاني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. والعلوم، بما أننا في حديث عن برنامج موجه لطلبة العلم، العلوم كثيرة، علوم الدنيا كثيرة، وعلم الشريعة يتميز عن هذه العلوم الدنيوية بالوحي. العلوم الدنيوية لها مصادر في معرفتها، منها العقل، ومنها التجربة والمختبر والاستقراء، هذه كلها أدلة يستدل بها في علوم الدنيا. في علم الشريعة يتميز هذا العلم بأنه يستند إلى الوحي. ما هو الدين؟ الدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الذي يوصل العبد إلى جنات النعيم. كيف يتعرف المسلم على شرع الله سبحانه وتعالى إلا بما أوحاه الله جل جلاله إلى رسوله، وبلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ فلا يوجد طريق آخر لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى إلا من خلال وحيه. ولو قيل بغير هذا، فمعنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يعبد الله، يمكن أن يعبد الله كما يشاء، وهذا لا شك أنه باطل. إذن علم الشريعة، علم الدين، علم الوحي، علم الإيمان والعقيدة، علم الفقه والتعبد لله سبحانه وتعالى، علم السلوك، علم فضائل الأعمال، علم اليوم الآخر، هذه العلوم كلها لا طريق للعلم بها إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. وأما مثلا لما نتكلم عن علوم الطب والكيمياء والفيزياء، فكما ذكرنا هذه علوم دنيوية تستند إلى تجارب وخبرات أهل الدنيا ومختبراتهم ومعاملهم واستقراءاتهم وغير ذلك، وقياساتهم العقلية. إذا أردنا أن نتحدث عن علم الشريعة، فإن أول مصدر من مصادره هو القرآن الكريم، وهو الوحي الأول الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية هي الوحي الثاني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن القرآن الكريم نزل به جبريل على رسولنا صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى جبريل، نزل به جبريل على رسولنا الكريم، بلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهو لفظ الباري جل جلاله وكلامه سبحانه وتعالى. ولكن لم يكن الوحي مقتصرا على القرآن الكريم، فإن جبريل صلوات الله وسلامه عليه قد نزل ببيانات أخرى للدين، إما تبيين لما في القرآن الكريم وشرح له، وإما ببيان فضائل بعض الأعمال فيه، وإما ببيان بعض تفاصيل اليوم الآخر، وإما ببيان بعض تفاصيل أسماء الله وصفاته، أو نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض الأحكام الفقهية والتشريعية، فبلغها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بألفاظه هو، أي ألفاظ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمعنى بلغه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بألفاظه، أي بألفاظ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فمن الله سبحانه وتعالى. فالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ ومعنى، وهو القرآن الكريم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ألفاظه كما بلغته، فبلغها رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وقرأها الناس وتلوها، وهو القرآن الذي بين أيدينا. والنوع الثاني من الوحي هو ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من معان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبر عنها بألفاظه ويبلغها للناس، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اصطلح عليه بالسنة النبوية. وأضرب لذلك مثلا، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبلغ، فلما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بلغه إلى الناس. نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بلغه للناس، وبلغهم أن هذا لفظ الباري وأن هذا هو القرآن الكريم. كذلك نزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنواع أخرى من الوحي أو معاني أخرى من الوحي. فمثلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الصحيح المأثور عنه أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه أن يقول للناس إن هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان دون أن يعرف هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ كلا، لا يمكن أن يقول هذه الكلمة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى للناس. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال للناس من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد عملا تغفر بسببه الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر من عند نفسه؟ لا يمكنه ذلك أبدا، لأنه مبلغ، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أنت إلا نذير. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وظيفته وظيفة بلاغية، بشارة ونذارة ورسالة. ما معنى الرسالة؟ يعني أنه يبلغ ما أرسل به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بوحي من الله سبحانه وتعالى أنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطايا. لا أحد يملك مغفرة الخطايا والذنوب إلا الله جل جلاله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يملك نبينا صلى الله عليه وسلم أن يغفر الذنوب ولا أن يحدد عملا تغفر لأجله الذنوب، ولكن الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس كما قد ثبت في الصحيح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، علمنا أنه لا يمكن أن يقول هذا إلا بوحي من الله. فلذلك نقول إن السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا مثال. ويتأكد هذا بقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أمران، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم التي بلغها للناس على سبيل التشريع والبيان للدين، فلا نشك بأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يؤكد هذا ويبينه أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الذكر وهو القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك نجد كثيرا من الأحاديث النبوية هي بيان لما في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفصيل لما أجمل فيه، أو زيادة على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يتبين بذكر علاقات السنة وأشكال علاقة السنة بكتاب الله سبحانه وتعالى. السنة مأمور بتلاوتها وقراءتها، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكى في كتاب الرسالة قال: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا نعتني بالسنة النبوية؟ لأنها الوحي الثاني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي المعنى من الله جل جلاله، بلغه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه، أي بألفاظ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليست ألفاظ السنة ألفاظا تعبدية كألفاظ القرآن الكريم، يعني لا تجزئ ألفاظ الحديث النبوي في صلاة المسلم، ولا يجزئه إلا ألفاظ القرآن الكريم، ولا تكون تلاوة أحاديث السنة النبوية كتلاوة آيات القرآن الكريم، لأن آيات القرآن الكريم لفظها لفظ الباري سبحانه وتعالى، ولا يكون حفظ أحاديث السنة النبوية كحفظ القرآن الكريم، فإن حفظ القرآن الكريم يحفظ بالحروف وبالحركات دون أن يتم تبديل حرف أو تغييره. وأما السنة النبوية فإن أكثر أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى دون تعريف للمعنى للعالم بهذا المعنى، يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. إذن هناك فرق من ناحية الألفاظ بين ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، وأما من حيث المعاني فلا شك أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، أمر الناس بطاعته، والأمر بطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متواترة في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم المتواترة في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في تقديم قوله على قول غيره من البشر، في الاحتفاء والاستجابة لحكمه صلى الله عليه وسلم، في الرضا والتسليم لأمره، وأن لا يكون عند الإنسان اعتراض، هذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على شيء من سنته. هذا كله يستدعي من طالب العلم عناية خاصة بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يجعلها ككلام أحد من الناس، والله أعلم.
شكرا لك شيخ منصور. طب عرفنا أن السنة النبوية مهمة لكونها وحيا ولكونها مبينة مفسرة للقرآن الكريم، لكن السؤال بما أننا نخاطب طلبة علم، هل نقول أن الاهتمام بالسنة النبوية هو يعني حكر وشيء محصور على طلاب الحديث في أقسام الحديث النبوي، أم أن كل طالب علم في كل الفنون هو بحاجة إلى السنة النبوية؟
نعم، يعني وحقيقة هذا سؤال مهم، ولا ينبغي أن يشك أي طالب علم أنه يحتاج إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هدى، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن العناية بالسنة النبوية هي واجبة على كل مسلم، ولكن لما نتحدث عن طلبة العلم الشرعي الذي يتميز عن غيره من العلوم بالوحي، كون الإنسان طالبا للعلم فمعنى ذلك أنه يحتاج أن يكون طالبا للقرآن والسنة طلبا أوليا، لأنه طالب العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يتميز عن غيره من علوم الدنيا إلا بالوحي، إلا بأنه وحي من الله سبحانه وتعالى.
إذا اعتزل الإنسان الوحي صار مثله مثل بقية ال
إذا أحسنت، إذا لم يرجع الإنسان للوحي فهو أصلا جاهل بالمصدر الأساس الذي تبنى عليه علوم الشريعة. كان تخيل يعني طبيبا أو عالم فيزياء أو عالم كيمياء أو عالم رياضيات أو غير ذلك، يعني لا يعتني بالاستقراء أو المختبر أو التجربة أو غير ذلك، ماذا سيكون؟ لن يكون عالما، لن يكون عالما، لأنه قد ترك المصادر الأصلية لهذه العلوم الدنيوية، وكذلك علم الشريعة. فمن ترك مصادره الأصلية ولم يعتني بها كيف يكون طالبا لعلم من علوم الشريعة؟ لا شك أنه سيكون بعيدا عن هذا، عن هذه العلوم. لذلك عناية طالب العلم الشرعي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون عناية أولية. وإذا لم يكن هذا حال طالب العلم فمعنى ذلك أن هناك أن عنده خللا، إما خلل في مفهوم العلم، يعني هو يتصور أن علم الشريعة مثلا هو شيء آخر فلذلك لم ينصرف الكتاب والسنة، إما لأجل أن ثمة عوائق تصرفه عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الاعتقادات أو التصورات أو غير ذلك، يعني هناك خلل يحتاج أن يبحث عنه. إذا كان طالبا لعلوم الشريعة وغير معتن ليس له عناية بالغة بالكتاب والسنة فمعنى ذلك أن عنده خلل، لأن الشريعة تعني الوحي، مصدرها الأول والأساس والوحيد هو الوحي الذي دل على غيره من المصادر تبعا. لكن هذا، فإذا قال أنا طالب العلم الشريعة في نفس الوقت يعني حاله ضعف العناية بالقرآن والسنة، نقول هناك خلل، إما خلل في المصادر، في المعرفة، في العلم، في الفهم، في الأحوال، أيا كان هذا الخلل ابحث عن هذا الخلل وأصلحه. طالب علم العقيدة والإيمان الاعتقادات يحتاج إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بما أن الحديث اليوم في هذه الحلقة عن السنة النبوية فنقول يحتاج إلى أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في أبواب الإيمان والاعتقادات. فإن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، عن اليوم الآخر، عن الملائكة، عن الرسل، عن النبيين كثيرة، وهي أساس يجب على المؤمن أن يعتقده ويصدق به. لذلك في أبواب الاعتقاد هناك إيمان مجمل، في كل باب من أبواب الاعتقاد إيمان مجمل بالتسليم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا، وهناك إيمان مفصل بكل شيء جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل باب من أبواب الاعتقاد. فهناك إيمان مجمل بالملائكة، لكن ثمة إيمان تفصيلي بكل ملك جاء ذكره وبيانه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في الإيمان بالنبيين والمرسلين والإيمان بالكتب والإيمان بالله بأسمائه وصفاته، الإيمان بمفردات اليوم الآخر، الإيمان بأوصاف الجنة، هذا في العقيدة.
إن أذنت لي قبل أن ندخل في فيما بعد العقيدة أستاذنك وأستاذن أخوان المشاهدين في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه، فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل ما بدأناه مع شيخنا الشيخ منصور. حياك
الله
شيخ منصور.
الله يبارك فيك.
نتكلم عن ضربنا مثال لحاجة مثلا طالب العقيدة للسنن النبوية.
صحيح.
لو يعني نذكر أكثر المثال حتى تتضح الصورة يعني.
يعني طالب علم العقيدة لو لم يواظب على قراءة السنة النبوية ويهتدي بما فيها فإنه سينحرف ويضل، وربما دخل في البدع والضلالات والانحرافات. لما؟ لأنه ابتعد عن النور والهداية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا لا عجب أن نجد أن من ابتعد عن السنة النبوية درسا وحفظا وقراءة وشرحا وتدريسا أن ينحرف في باب الاعتقاد أو في أبواب الفقه أو في أبواب السلوك إلى مناهج غير منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيتبع بعض البدع والضلالات والانحرافات التي هي في الحقيقة من مسالك أهل البدع الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفرق الضالة أو غير ذلك. طالب علم الفقه كذلك يحتاج إلى السنة النبوية، ولا تقل حاجته إلى السنة النبوية عن غيره من العلوم، فإن طالب علم الفقه يحتاج إلى معرفة أحكام الدين وأحكام الشريعة، الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وغيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فيعرف ما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة وما هي ضوابطها وما أحكامها. وإن لم يهتدي كذلك بالسنة النبوية فإنه سينحرف. كذلك طالب التفسير يحتاج أن يعرف ما في السنة النبوية، فإن ما في السنة النبوية، بل قد قيل هذا القول حكاه مثلا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يعني كاحتمال وإن لم يقرره تقريرا، أن كل السنة النبوية هي تفسير القرآن. والصحيح أن السنة النبوية تفسير القرآن وفيها زيادة على القرآن كذلك، لكن السنة النبوية تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، تفسير عملي أو قولي، لا يشترط أن تكون تفسيرا صريحا لتفسير آية معينة، لا، وهذا موجود كذلك في السنة النبوية، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بلفظ نبوي صريح أنه تفسير آية، مثلا مثل تفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسره رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، واستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير صريح، وما لم يكن صريحا فهو السنة النبوية كاملة كلها تفسير لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. طالب السلوك وتزكية نفسه يحتاج إلى السنة النبوية، وإن لم يضبط سلوكه وإشاراته وتعبده ومنازله إلى الله سبحانه وتعالى في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يضبطها بالكتاب والسنة انحرف وضل وابتعد. وهذا يقرره كذلك أئمة أهل السلوك، مثلا مثل الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ويقول كل إشارة من إشارات القوم تعرض على الكتاب والسنة، فما أقره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعمل به، وما لم يقره كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعمل به. كذلك أئمة الفقه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي مشهور عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر وأشار يدي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أبو حنيفة وكذلك قال غيرهم من الأئمة. فالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العلوم الشرعية أمر أساس أصل أصيل في دين الإسلام، سار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء وأئمة وفقهاء وعبادي وزهادي الإسلام، كلهم يسيرون ويسلكون هذا المسلك، أعني من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على الصراط المستقيم. ولا شك أن هناك من انتسب إلى أهل العلم أو الفقه أو السلوك أو العقيدة أو غير ذلك وانحرف بسبب بعدي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أعني العلماء الذين هم على صراط الله المستقيم، الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم من الفرقة الناجية. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام هذا الضابط عندنا، وما دام يقرأ المسلم قول الله سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البشير والنذير وهو المبلغ عن الله، إذا استقرت هذه الأمور في وجدان طالب العلم تمسك بالسنة النبوية مهما كان العلم الذي يطلب. ولا شك أن أهل يعني علم الحديث كما تفضلت، علم الحديث خصوصا، طلبة علم الحديث خصوصا، ينبغي أن تكون عنايتهم بالسنة أعظم وأبلغ. لما؟ لأنهم تخصصوا في هذا العلم، فيتخصصون في معرفة صحيح السنة من ضعيفها، وفي معرفة ألفاظها وغريب ألفاظها، وفي تفسير بعضها ببعض، ويعرفون أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وصفاته وأخلاقه، وكل هذا مما تخصص به يعني أهل علم الحديث خصوصا. ولكن لا يستغني عن معرفة السنة طالب علم شرعي أبدا. ومن استغنى وابتعد من طلبة العلم الشرعي عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن يضل شيئا فشيئا، يوشك أن يبتعد عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم إمامه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستمسك بهذا الوحي الذي آتاه الله سبحانه وتعالى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، من لم يستمسك بهذا الوحي انحرف في أبواب الاعتقاد، انحرف في أبواب الفقه، انحرف في أبواب التفسير، انحرف في أبواب السلوك، ينحرف فيكون يعني مبتدعا في عبادته، ويكون منحرفا في تقريراته الفقهية، ويكون مبتدعا في أسماء الله وصفاته وفي أبواب الإيمان، أو يكون مبتدعا باطنيا مثلا في التفسير أو غير أنواع الانحرافات في هذه العلوم،
يكون منشأها البعد عن السنة النبوية أو الكتاب.
أحسنت، منشأها البعد عن المصدر الأساس للوحي، البعد عن المصدر الأساس هذا أحد الأسباب، ولا شك أن ثمة أسباب أخرى، لكن أنا أعني السبب يعني خلنا نقول أهم الأسباب.
هل نقول شيخ بقدر اقترابك من الكتاب والسنة، بقدر ما يعني تنضبط تصوراتك تكون قريبة من الصح، بقدر ما تبتعد عنها وتدخل بدالها يعني مجموعة من البدائل، بقدر ما تنحرف عن
لا شك
عن الصور
لا شك. لذلك دائما الإنسان يعني بقدر تعظيمه للقرآن وقراءته وتعظيمه للسنة وقراءته فيها، الوحي نور، بقدر ما معك من هذا النور يكون اهتداؤك. فإن القرآن الكريم والسنة النبوية نور وهداية، وصفها الله سبحانه وتعالى بهذا. فهل تريد يا طالب العلم الشرعي النور والهداية؟ إذن خذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحظ وافر. كلما أخذت بحظ وافر منهما كلما ازددت نورا وهداية وفرقانا. ما معنى الفرقان؟ معناه الذي يفرق الحق والباطل، يميز طالب العلم بين الصحيح والسقيم في المعلومات، في التصورات، في الآراء، في الاعتقادات، في المناهج، في النظم، يميز بقدر ما معه من هذا النور. لذلك يعني نقرر بكل وضوح أن كل منهج علمي أو طريقة علمية أو مسلك علمي لا يكون فيه القرآن والسنة أساسا ومرجعا في هذا المسلك، درجة في هذا السلم ومرجعا أساسيا في هذا السلم العلمي أو المنهج العلمي، فإنه ليس بمنهج علمي صحيح سديد. فلو جاءنا طالب للفقه وقال أنا عندي سلم فقهي، ولكن ينتهي هذا السلم دون أن يدرس الطالب فقه أحاديث الأحكام أو فقه آيات الأحكام، دون أن يعيش مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفقهية، سأقول هناك خلل في هذا المنهج الفقهي. ولو جاءني طالب علم عقيدة وقال أنه عندي سلم في الاعتقاد وهناك متون أدرسها في علم الاعتقاد، وفي دون أن يكون في هذه المتون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون هناك خلل. وأقول مثل ذلك في كل العلوم، لابد أن يكون فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب، بل يكون للكتاب والسنة النصيب الأوفى والقدح المعلى حتى يستنير بنورهما ويستضيء بهديهما.
بس عفوا شيخ منصور، يعني أظن أنه يعني في قضية مرتبطة جدا بهذا المعنى. طب كيف نوازن بين ما ذكرته وبين يعني أقوال العلماء ومقالاتهم؟ يعني هل نقول أنه كل كلام العلماء لا حظ له من النظر، يعني كذا نضعه جانبا؟ أو إيش العلاقة، إيش يعني كيف طالب العلم يتعامل مع تعظيم السنة النبوية والقرآن الكريم، وفي نفس الوقت يعني كيف يتعامل مع أقوال العلماء وآرائهم واجتهاداتهم؟
أحسنت. يعني صنع تعارض بين أقوال العلماء وما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح، فإن أقوال العلماء منها ما هو شارح للكتاب والسنة، منها موافق للكتاب والسنة، ومنها ما هو مخالف للكتاب أو للسنة خطأ. والعلماء في هذا الخطأ يعني أعذار كثيرة، من شاء يرجع لها في مثلا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أو غير ذلك من الكتب التي بينت أعذار هؤلاء العلماء، لكنهم قد يكون خطأهم هذا بتأويل أو يكون بغير تأويل، قد يكون عن جهل أو تقصير، أو يكون عن علم وعمد أو غير ذلك من الأسباب. لكن من أقوال العلماء ما هو صواب موافق ومنها ما هو مخالف. ما الذي يميز هذا؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر صريح صحيح في القرآن الكريم: ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك الكتاب والسنة قاضيان على ما سواهما من الأقوال والآراء والاعتقادات والمناهج وغير ذلك. لا يعني هذا الكلام أن نهمل كلام العلماء، كلا، طالب العلم يحتاج أن يتعرف على كلام أهل العلم، لأنه سيقوده ويقربه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كلام العلماء أو من انتسب إلى العلم الذي يباعده عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي للطالب أن يحذر منه، لأن هذا ليس من العلماء الشرعيين، وإنما هو من المنسوبين إلى أهل العلم، قد يكون صاحب بدعة وقد يكون صاحب انحراف. لذلك كلام العلماء ودراسته ممدوح ما دام سلما لدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون عائقا عن دراسة كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني متواتر في كلام أهل العلم، أنهم نعم يوصون طلابهم الذين يستمعون كلامهم ويكتبون كتبهم ويأخذون أجوبتهم وفتاويهم، يوصونهم دائما بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
إذا عرض كلامي فكتاب السنة فاضربوا به عرض الحائط.
صحيح.
نعم، جزاك الله خيرا. تأذن لي نستمع إلى مشاركة من أخونا أيمن فلاحي أتتنا يعني عبر وسائل تواصل البرنامج، ثم نعود إليك شيخ منصور.
بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، جوابا على سؤالكم عن أثر السنة النبوية في طلب العلم، وهي أن السنة النبوية تقدم لنا منهاجا شاملا في طريقة ومنهجية طلب العلم، بحيث علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ودعوته والاتصاف بسنته واعتقاده. يعني علينا أن نتعلم المعتقدات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نصمت عما صمت ونأخذ بما أخذ، ونفسر ما فسر ونسكت عما سكت. أيضا قدمت لنا يعني في الطريقة هي يعني وفق ترتيب أركان الإسلام، بحيث أن أول ما على طالب العلم أن يدرسه هو الشهادتان، يعني ما يترتب عليها من التوحيد وضده من الشرك، أيضا أسماء الله الحسنى وصفته وتفسيرها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى فقه العبادات، وكما ذكرت قبل فقه المعاملات، وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك أخانا أيمن. طب نعود لك شيخ منصور، طب هل في يعني كلمة أخيرة في هذا أم يعني ننطلق إلى النقطة التي
يعني أنا أقول هذا يعني نؤكد عليه. أما يعني تفصيل مثلا علم الفقه والسنة النبوية، أو علم العقيدة والسنة النبوية، علم التفسير والسنة النبوية، أو غيرها من العلوم الشرعية مع السنة النبوية، لعله يكون لكل منها حلقة خاصة مستقلة نناقش فيها علاقة السنة النبوية مثلا بمنهج درس الفقه ودراسته على وجه التحديد، أو علاقتها بمنهج علم التفسير، أو علاقتها بعلم العقيدة أو غير ذلك. لكن نحن الآن نتكلم الآن كلاما مجملا عاما في كل العلوم، أن السنة النبوية نور، وأن أي سلم أو مسلك علمي أو منهج فقهي أو عقدي أو سلوكي أو غيره يخلو من دراسة السنة النبوية فإنه ليس بمنهج سديد ولا صحيح، ويحتاج طالب العلم أن يغذي منهجه بالنور وبالهداية وبالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، وهو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طب أشرت شيخنا يعني في ثنايا كلامك أن السنة النبوية هي مرجع، أن السنة مرجع، يعني ما المقصود بكونها مرجع؟ ماذا يعني أن تكون مرجع؟
المرجعية يعني أنها أصل يعود إليه الإنسان. الإنسان ما هو الكثير من الكتب والآراء والاعتقادات والمناهج، فيحتاج إلى شيء فارق يفرق له الحق من الباطل، يفرق له الصواب من الخطأ. هذا هو معنى كونه مرجع، أن يرد الأشياء إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هناك بعض الاختلافات لا يمكن أن نردها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يعني فيه احتمالان يحتمل الصواب والخطأ. كيف؟ إنه إن أراد الرد أنه يريد أن يبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة المحددة مرجعا لكل خلاف أو رأي أو ردا على كل شبهة، فهذا نعم غير موجود في السنة النبوية أو في القرآن الكريم، لكن الكتاب والسنة مليئان بالقواعد وبالإشارات وبالأصول التي ترد كل بدعة وانحراف، لذلك كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الاستدلال بهما في تقرير الأصول الصحيحة وفي الرد على الانحرافات والرد على الأقوال الخاطئة والباطلة، فتح الله سبحانه وتعالى عليه ما لم يفتح على غيره. لما؟ لكثرة عنايته بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من التوفيق والإلهام لمن اشتغل بهما. ولا شك أن الاشتغال بالكتاب والسنة بركة، فيبارك للإنسان علمه، والبركة أن يحصل له العلم الوافر الكثير من الألفاظ القليلة التي يدرسها، يعني بركة على الإنسان في علمه وفي سلوكه، كذلك ينتفع. وهذا حقيقة من خصائص دراسة العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يتمثل السنة النبوية في سلوكه، وهذا حقيقة مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. لا يليق بطالب العلم أن يكون منسوبا إلى طلب العلم الشرعي وسلوكه وأخلاقه وهديه الظاهر مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه وأخلاقه. هذا أحد أنواع المرجعية للسنة النبوية، أن نقول ارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقك، تمثل هذه السنة في خلقك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أحد أسباب جعل الرسول بشريا، فإن المشركين قد اعترضوا على الله جل جلاله وطلبوا منه أن ينزل ملكا رسولا. أحد أسباب كون هذا الرسول بشري أن يكون قدوة لهم وأن يكون منهم وأن يكون يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون وينكح كما ينكحون ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن جانب الأسوة والقدوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتني به طالب العلم، يعتني به طالب العلم في تعبداته، في خلقه وتعاملاته مع أهله، مع جيرانه، مع أبنائه، في سلوكه، تصرفاته المالية وغير ذلك والتصرفات المجتمعية، في هديه الظاهر أن يكون متشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا أن يكون مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم دائما يقولون إذا بدأ طالب العلم في دراسة العلم وخصوصا علم السنة عرف ذلك في هديه ودله وسمته، أنه بدأ في طلب العلم، يعني ليس طالبا للعلم مخالفا في هديه الظاهر وفي سلوكه الظاهر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة، ولعل نذكر هذا إن شاء الله تعالى في حلقة لاحقة، أن من أول ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم مثلا أن يعتني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته وصومه وزكاته وحجه، قبل أن يتعرف على مسائل الصلاة، لأن مسائل الصلاة لما يدرسها طالب العلم مثلا في الفقه سوف يدرس مسائل كثيرة جدا متعلقة بشروط الصلاة ومستحباتها وأركانها، وفي مسائل ما لو ترك شيئا دقيقا منها وما لو فعل شخص فعلا ما، مثلا لو أردنا أن نتحدث عن المسائل في مسألة مثلا الطهارة أو في مسألة ستر العورة أو في مسألة الوقت، تجد أنهم يذكرون عشرات المسائل المتعلقة بمثلا ما لو جهل الوقت، ما لو صلى خطأ كيف يقضي أو غير ذلك، من المسائل التي ربما تقع لطالب العلم أو ربما لا تقع. لكن ما هي المسألة المهمة الأولى التي يحتاجها طالب العلم في كل يوم وليلة؟ وهي ما هي صفة الصلاة المثلى التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك طالب علم الفقه قبل أن يدرس كتاب الصلاة بما فيه من تفريعات المسائل التي بلغت العشرات والمئات ويحتاج إليها طالب العلم في نفسه أو في الفتيا لغيره، قبل أن يدرس هذا كله عليه أن يدرس صفة الصلاة النبوية حتى يصلي هو كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدرس أعاد المسائل التي قد تقع له وقد لا تقع وقد يسأل عنها وقد لا يسأل عنها طول عمره. لكن المسألة الأولى وهي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليصلي طالب العلم مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة مرات كثيرة، أن يركع مثل ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسجد مثل سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هم أساس. لذلك أوصي حقيقة طلبة العلم دائما في بدايات طلبهم للعلم أن يقرأوا مثلا مثل كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه اعتنى ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهوره وفي صلاته وفي صيامه وغير ذلك من شعائر العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. كون اعتنى فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ببيان الهدي النبوي حتى يتأسى الطالب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتقل فيدرس مثلا مسائل في دقائق الفقه أو في غير ذلك. إذن لما نقول معنى المرجعية أن يتمثل السنة اعتقادا وعملا وسلوكا، أن يرجع إلى السنة عند المشكلات والتنازع والخلاف، أن يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الكلام. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كنت قد استشرت مرة أحد مشايخي في مسألة، هل أبدأ بحفظ شيء من السنة أم أبدأ بحفظ متن من متون الفقه؟ فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولأجل هذا كان دائما أهل العلم يوصون دائما بتقديم حفظ القرآن الكريم على أي شيء سواه من العلوم، ولا شك أنه يتبع هذا كذلك حفظ شيء من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيئا من الكلام على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كون طالب العلم يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من الاعتقادات والآراء والأقوال المنحرفة والضالة والمبتدعة، أن يرد ما شك فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، أن يقرأ لأهل العلم الذين يكثر في كتبهم ومؤلفاتهم الاستدلال بالقرآن والسنة. لذلك المؤلف الكتاب كلما كثرت فيه الآيات والأحاديث كلما ازداد نورا وبركة وهدى. أن يعتني طالب العلم دائما عندما يدرس مسألة أن يعتني بدراسة دليلها من الكتاب والسنة. هذه كلها مظاهر لعناية طالب العلم بالسنة النبوية. إذن لو قال طالب العلم وعندي متن في الفقه مؤلف أو شارح يشرح الفقه بدون دليل، وعندي شارح يشرح الفقه بالدليل يذكر الدليل، أقول له اعتني بالدليل. يعني أحد مظاهر العناية، لأن العلم معرفة الحكم بدليله أو معرفة المسألة بدليلها، وكذلك في الاعتقاد أن يعتني طالب العلم في دراسة كتب العقيدة بدراسة المسألة مع دليلها، وقل مثل ذلك في كل العلوم. أن يقدم طالب العلم حفظ السنة النبوية على حفظ غيرها من الكلام، أن يكثر من قراءة الكتب التي اعتنت بتقرير السنة النبوية وأصولها، أن يكون في درسه الذي يدرسه شيء من دروس السنة وقراءة الصحيحين مثلا مع شرحها، أن يكون في قراءاته التي يقرأها له جدول في قراءة كتب السنة النبوية مع كتاب الله، طب مع كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيرهما وشرحهما. إذن هذه كلها تعني أنه يعظم السنة وأنه قائم بالسنة مستمسك بها يرجع إليها، وكلما ازداد علما بالسنة ولا شك أنه ازداد نورا وهدى.
طيب جزاك الله خير شيخنا، أذنت لي أريد أن أقرأ عليكم مشاركة ولفتة جميلة من أخونا قطر الندى من العراق، يقول السنة النبوية تضم العديد من الأحاديث التي تشجع طالب العلم على إكمال مسيرته والاجتهاد بها. يعني شوف هنا ينبهنا إلى يعني ملحظ جميل، أنه ترى السيرة النبوية قد هي تكون دافع لكم محفز أنك تستمر في طلب العلم.
لا شك طبعا.
جزاك الله خير شيخ منصور. طب دعني أختم بهذا السؤال.
يعني الإنسان إذا قرأ مثلا كتاب طبعا. العلم في صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجعل هذا من الكتب الأولى في كتابه، كتاب العلم بين عدد من الأبواب في فضل العلم وفي طريقة العلم وفي الرحلة لأجل العلم وفي الصبر في العلم، بلطائف جميلة ولفتات جميلة من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيعني أثني على ما ذكره أخي الذي شاركنا بهذه المشاركة، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيه جميعا من يجزيه وإخوانه جميعا خير الجزاء. بالفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحث على التعلم وعلى العلم وعلى أن يصبر الإنسان في طلب العلم.
شكرا لك شيخ منصور. طب دعني أختم بهذا السؤال، حديث عذب عن السنة النبوية وعرفنا عظمتها وأهميتها وكونها مرجع، في نظرك ما السبب الذي يدعو كثير من طلبة العلم إلى الانصراف عن السنة النبوية؟ أو خلينا نجعلها بشكل عام، ما هي الصوارف التي تصرف طالب العلم عن السنة النبوية؟
يعني الصوارف التي تصرف طالب العلم عن السنة النبوية كثيرة، وهي عموما مندرجة في الصوارف التي تصرف الإنسان عن النور والهدى والحق. من هذه الصوارف أن يكون عند الإنسان بعض الاعتقادات والتصورات التي تصرفه عن السنة النبوية. فمثلا بعض الناس متقرر عنده مثلا عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد. لاحظ هذا الانحراف أو هذه القاعدة سوف تصرفه عن الانتفاع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة في أبواب الاعتقاد. كيف يستنير الإنسان كيف يستنير المسلم بالعلم وبالوحي وبهذا النور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف يستنير بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع وفقا لهذه القاعدة أن يأخذ لفظا واحدا من ألفاظه النبوية وأن يعتقد صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن ذلك، لأنه قد أظلم قلبه بسبب هذه البدعة وهذا الانحراف. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يفرق نعم بين صحيحها وضعيفها، منها ما هو بالغ الغاية في الصحة قيل عنه أصح الأسانيد، أو بالغ أو مثلا كتاب ما جاء من الأحاديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول في الجملة وعلى اعتقاد ما فيهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم، ومنها ومن السنة ما نسب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع وكذب ومختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نقول خذ بهذا الحديث الضعيف أو الموضوع أو المكذوب، إنما نقول خذ بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طبعا لا شك هذه الشبهة أو هذا الانحراف له أسبابه وله يعني ما يذكرونه من أدلة وله ولأهل العلم إجابات عن هذا الانحراف وغيره، ولكن ليس المقام الآن مقام هذا. لكن أقول أحيانا يكون هناك عند طالب العلم بعض الاعتقادات التي تمنعه من الاهتداء بنور السنة النبوية.
طيب شيخنا تثني بصارف من الصوارف قبل أن نختم الحلقة،
هذا يعني هذه الاعتقادات هي يعني نور السنة النبوية نور ظاهر، من كانت عنده هذه الصوارف بمنزلة الأعشى الذي لا يبصر في الظلام أو بمنزلة الأعمى أحيانا، يعني هي مرض أصاب عينه هو فلم يبصر النور، وإلا فالنور موجود، هذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للبشرية وحي ثان رديف لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجود ينير للبشرية وينير للناس طريقهم ولطلبة العلم طريقهم. من كان عنده هذه الصوارف فهو في واقع الأمر يعني أعشى أصاب عينه رمد أو عمى أو ضعف في الإبصار فلم ينتفع بهذا النور. أحيانا يكون الصارف مثلا اتباع وتقليد الآراء أو المدارس العلمية الاعتقادية أو السلوكية أو غير ذلك التي تصرفه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
يبالغ في التقليد حتى يعني
يبالغ في التقليد حتى يعني. لذلك أنا أقول من قال أنا في الاعتقاد سوف أتبع فلانا وفي الفقه سوف أتبع فلانا وفي السلوك سوف أتبع فلانا وفي التفسير سوف أتبع فلانا ثم اشتغل بكلامه وبآرائه، ما الذي سيجمع هذه الأمة فيما بعد إذا صار كل إنسان منهم قد اغتر بمتبوعه عن غيره من الناس؟ وكل إنسان يعني لن يألو جهدا في أن يجد له متبوعا. لذلك كل خلاف ينبغي رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وبغير هذا لا يمكن للأمة أن تسير على طريق صحيح سوي مستقيم وأن يكون الصراط المستقيم موصل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحصل هذا بدون هذا الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ منصور،
الله
كتب الله جزاك واستمتعنا كثيرا في هذه الحلقة، وبإذن الله في حلقات قادمة يعني سنفصل في الكلام عن هذا الموضوع المهم. شكرا الله لك.
جزاك الله
شيخ منصور. أحباب المشاهدين شكرا الله لكم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ممتن لكم ولتفاعلكم ومشاركاتكم، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا.